Alhamdulillah, we're now about to commence with the final talk from our Sheikh Ali Hassan Al-Halabi. Title, as you are acquainted with, Holding On to Hot Coals, the Believers in the Times of Fitna, inshallah ta'ala. Without further ado, I ask the brothers to be patient, and I ask the sisters to be patient, and for the children to be calm, so that this talk can be delivered and all of us are attentive to it. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعنوان هذا اللقاء القابضون على الجمر وهذا التعبير قد ورد ذكره في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه الإمام الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر والجمر هو النار الملتهبة الشديدة العظيمة التي تكوي المقترب منها أو الذي يمسها بحيث يريد أن يتفلت منها وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة تمسك الإنسان في دينه يجب أن تجعله ملتزما بهذا الدين وقائما بأحكامه وألا يجعل الظروف التي تحيط به أو تصيبه من قريب أو من بعيد سببا في أن يتفلت من أحكام الإسلام أو سببا في أن يتهاون بهدي الشرع كتابا وسنة فلذلك جاء وصف المتمسك بالدين والقابض على دينه كأنما يقبض على جمرة تكاد تحرقه ويكاد يفلتها من يده
All praise and thanks is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We seek refuge with Him from the evil of ourselves. And we bear witness that there is none save Allah subhanahu wa ta'ala. Whomever Allah guides, none can misguide. And whom Allah allows to go astray, there is none who can guide him. The best of all saints is the saints of Allah. The best of all guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the worst of all actions is innovation. For every innovation is a going astray, and every going astray incurs the fire. The subject of our discussion tonight is the people who hold on to hot coals. It has been reported in a Sahih, in an authentic hadith by Imam At-Tirmidhi, and it was narrated by Anas, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a time will come upon the people, they will be visited by a time when holding on to the deen, holding on to their religion and their faith will be like holding on to hot fire or hot coals. The word coals, jam'ah, as it came in the hadith, it means a very vicious and fierce fire, that its burning would incite or cause the one who comes close to it to run away from it because of the intensity of its heat. And we ought to know this in understanding the meaning of the hadith, that we're speaking about a very, very intense fire. Coming, even not only holding to it, but coming close to the fire is enough to repel you and to cause you to run away. And so the one who holds on to his faith and to his deen in this time, this will be his task. A time will come when holding on to the deen will be like holding on to such a hot piece of coal. And this description that the Prophet gave is in respect to those who are not affected by the deviations and the other forms of innovation which crept into the deen. They were not affected in any way, but they held on despite the intensity of the heat. They held on to, or they will hold on to, their faith.
وهذا كله إنما هو إشارة إلى وجوب لزوم الصبر. الصبر على الضراء، الصبر على البلاء، الصبر على ما يصيب المرء من شدة وضنك قد تجعله يبتعد عن شيء من هذا الدين ويتفلت عن أمر من أوامر سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أجل ذلك جاء الحظ والثناء والإشادة بذكر الصبر في كتاب الله في مواضع متعددة منه، كمثل قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وبشر الصابرين، وقوله: وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر، وقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الصبر كله هو الذي يعين الإنسان المسلم الذي يعلم ما هو مدخور له عند الله، ما هو محفوظ له عند ربه يوم الحساب، فيصبر على هذه الشدة وعلى هذا البلاء الذي يصيبه، فلا يجعله يبتعد أو يتفلت عن شيء من أحكام الدين، بل يجعله ثابتا راسخا قويا صامدا عزيزا بعزة الله تبارك وتعالى له.
When we examine this hadith carefully, we recognize something that Allah subhanahu wa ta'ala, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was indicating the necessity of patience in adversity and hardship, in times of calamity and tribulation. We Muslims may be visited by hardship and adversity to the degree that we may be tempted to stray and divert away from the guidance and sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But it will only be patience under such circumstances which will enable us and help us to continue and persevere. Hence, patience is mentioned on several occasions in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you are patient, it is better for you. In another verse, he says, and give glad tidings to those who are patient. And in Surah Al-Ahf, he speaks about the people who are lost by the passage of time, except those who are patient and encourage others to do good good deeds of righteousness. And he also says in the Quran, they will be rewarded, it will be the patient ones who will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala without having to give account. Hence, patience will help us to persevere along the path and to endure until the final meeting with Allah. And it will enable us not to stray from the path, and it will help us to be strong and consistent and enduring.
ولقد ثبت في السنة فيما رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50. قالوا يا رسول الله 50 منا أم منهم؟ قال بل منكم. فأجر الصابر القابض على دينه بشرط التمسك بما كانوا عليه بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي الحسن والنهج القويم والصراط المستقيم والسمت الصالح والخلق الفاضل والأدب الكامل، كل على حسبه وكل على قدره، يكون له من الجزاء مقدار أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا عظم أجر الصابر المتمسك الذي يكون لصبره وتمسكه كأنما هو قابض على الجمر.
It has been established in the Sunnah, in a hadith, in the book of Imam Tabarani, narrated by Utbah ibn Ghazwan, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there will come a time when you will need to display patience, and those who display patience and hold on to their faith, they will be given the rewards of 50. So the companion said, 50 of whom, ye messenger, O messenger of Allah? 50 of us or 50 of them? The Prophet said, 50 of you. They will be given 50 rewards as the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so Sheikh Ali is saying here that the reward of those who hold on to the Sunnah and practice it in the way that it was practiced by the Sahaba, and they display good conduct and character and manners in their lives, they will be rewarded in the final analysis with the reward of 50 of the Ashab of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
وهذا التمسك وذاك الصبر هو أو هما صفة الغرباء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وطوبى أيها الإخوة كما في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها على الجواد المضمر أي السريع مئة عام لا يقطعها. هذا هو فضل من فضل الله وأجر من ثواب الله يؤتيه الله تبارك وتعالى عباده المتمسكين الصابرين الذين تمسكوا بدينهم كأنما قبضوا على الجمر وهم في ذلك كله أو من أجل ذلك كله نالوا صفة الغربة التي هي عنوان أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل في الحديث نفسه بعد أن قال إن الإسلام بدأ غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية أنه قال صلوات الله وسلامه عليه هم الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي لفظ يصلحون عند فساد الناس، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، قلة من أهل الصلاح يناوئهم فيها كثرة من أهل الشر والفساد. من أجل هذا كله نالوا وصف الغربة وحازوا أجر أهل الغربة وثوابهم.
Thus, this holding on to the religion and the faith as if you were holding on to hot coals, and this display of patience is actually one of the qualities of the strange people. Literally means strange people, but I will explain later. As it was reported in a hadith by Abdullah ibn Mas'ud in the book of Imam Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, Islam began in a strange manner and it will return in a strange manner. But Tuba to the strange ones. And what is Tuba? What is this word Tuba means? It is a tree in Al-Jannah, a great, huge and magnificent tree. And it is said that this tree, if someone was to ride on a horse in its shade for 100 years at top speed, he will not be able to traverse the shade of this tree. This is the tree that will be given to those who hold on to their deen in times of hardship. They earned this reward. These people whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam called al-ghuraba, and they were given this reward, they earned this reward because of their patience, because of their consistency, because of their determination and sacrifice in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Because, you see, holding on to the faith in times of fitna is something very strange and very rare. The people, actually, there is something concerning this hadith which I ought to explain. That the companions, they asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who are the ghuraba? Who are the strange people? He said, they are righteous people. They are few in number, but they are righteous. They are few in number and in their righteousness, but they live among people who are evil and who overwhelm them in their number. Yet they do not obey them and they are not influenced by these evil people. Another feature of these people is not that they are righteous in themselves in a self-righteous way, and they preserve their deen and they earn their own rewards for themselves. They look out for their own interests. But these are a people who purify themselves and help others to purify themselves. They are righteous and they lead people to the ways of righteousness.
وللإمام ابن القيم وللإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة عزيزة غالية، فيها بيان السبب الذي نال الغرباء فيه أجرهم وحازوا فيه ثواب 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله في كتابه مدارج السالكين ما نصه، قال: وهذا الأجر العظيم، أي هذا الأجر العظيم للمتمسك بما أنتم عليه، بما عليه الصحابة، وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك، أي وللتمسك به بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. نعيد: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراه أي الله من ناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط، تأملوا أيها الإخوة وانتبهوا، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال، أي فليعود نفسه أن يستمع قدح الجهال وسبهم وطعنهم. فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم، أي السابقون لهم من الكفار وهم أعداء الرسل، يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. قال: فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، أي أنهم يفعلون معه كل ما يستطيعونه وكل ما يقدرون عليه من طعن وتجريح واتهام وتسفيه وإقداع وشدة وغير هذا وذاك. قال: فهو، أي هذا المتمسك، غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفته نسبهم. فهو ينتسب إلى الكتاب والسنة، ينتسب إلى ما كان عليه سلف الأمة، بينما هم ينتسبون إلى من؟ ينتسبون إلى رجال وآراء وأفكار تخترعها أهواؤهم وتحدثها عقولهم وتبتكرها آراؤهم، فمن أجل هذا هو غريب عنهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم لا على ما تهوى أنفسهم، ينكر عليهم ويبين لهم وينصحهم ويأمرهم وينهاهم وهم لا يريدون هذا، يريدون من يربث على أكتافهم ومن يتهاون معهم ومن يتسلى معهم في السهرات والمجالس والذهاب والإياب بعيدا عن الأمر والنهي وعن القول الحق والقول الصدق، فلأجل هذا فإنه يعاشرهم لا على ما تهوى أنفسهم، فهو غريب عنهم. يقول رحمه الله: وبالجملة فهو، أي هذا المتمسك، غريب في دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر عندهم معروف. نسأل الله العافية. والله يا إخواننا، كأن هذا الإمام وقد كتب هذا الكلام قبل أكثر من 700 من الأعوام يتكلم على صفحة منظورة بين يديه، يتكلم وهو يرى ما نحن فيه اليوم. وهذا أمر ليس بالغريب، لأن الله عز وجل يؤتي بعض عباده من البصيرة والنظر الثاقب ما لا يعطي كثيرا منهم. من أجل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. والله عز وجل ماذا يقول؟ إن في ذلك آيات للمتوسمين، أي الذين ينظرون إلى الأمور نظرة شرعية حقيقية منضبطة، يعلمون من خلالها كثيرا من الأمور التي قد تخفى على الجهال. فها هو ابن القيم رحمه الله قبل أكثر من 700 سنة يكتب كلاما كأنما هو يعاشرنا ويحيا حياتنا ويبتلى ابتلاءاتنا ويشاهد مصائبنا، ثم يكتب الوصفة الطبية لهذا كله. فرحمه الله وعفى عنه وغفر له.
بن قيم الجوزية، one of the eminent, prominent students of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, he said something very important, great meaning concerning this hadith and the people, the Ghuraba, and their rewards. Those who, because of their patience and striving, they earned the rewards of 50 of the companions of the Prophet, and they earned the status and label and distinction of being considered among the Ghuraba. In his book, Madarij al-Salikin, the stages of those who traverse the path, he says, it is the reward, the reward of 50 of the companions, is the reward for their holding on to the Sunnah in a time when they were considered strange, in a time of fitna and corruption and misguidance. Their strangeness became, they appeared to people to be strange in a time when ignorance was prevalent, when darkness prevailed in all parts of society and its affairs. The one who is blessed with this understanding and knowledge and faith, he is the one, and who is patient, he is the one who will attain to this station and who will be given this reward. Because you see, this individual, when he sees the people going astray, when he listens to them in their conversations and their abuses and their rebuke and their outrage and their criticisms that they level against him, he is not in any way influenced or detracted. He is not in any way disturbed. He is not in any way discouraged by what they say to him. But rather, he perseveres and he holds on to the deen as if he was holding on to hot fire. As his predecessors had done, the companions of the Prophet had done in the past,
they were rebuked, they were reviled, they were thrown out of their homes, they were criticized, but they held on and they earned this reward. And so it is because, why are they considered strange? They are considered strange because they are consistent in an ocean of corruption, in a place where corruption is the order of the day, where innovation is the norm, where misguidance can be seen everywhere, and where misunderstanding is prevalent among the people, he yet stands out and he holds on to his religion. And it is for these reasons he is considered strange. He is attached to the Sunnah of the Salaf, and he does not follow the desires of people, their opinions and their criticisms, but he remains consistent and firm.
هذا كله أيها الإخوة في الله بيان لشيء من فضائل المتمسكين بالدين القابضين على الجمر الصابرين على البلاء. وقديما قيل أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الأديان، فليحمد الواحد منا ربه أن هداه للسنة وأن جعله من أهلها. ولقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كلمة حسنة رائقة في هذا المعنى، قال: إن من سعادة الحدث أي الصبي والأعجمي أي الذي لا يعرف الدين ولا الإسلام ولا العربية، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. فهذا والله سعادة، وأعظم بها من سعادة، لأنه لن يطرق سمعه إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يطرق سمعه تربية على التعصب أو تنشئة على التحزب، إنما يكون ولاؤه وبراؤه على مقدار التزام الآخرين بكتاب رب العالمين وبسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيحب الناس بمقدار حبهم لربهم وبمقدار طاعتهم لخالقهم وبمقدار اتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين ينظرون من وراء نظاراتهم الحزبية وعيونهم المصنوعة بأيديهم، فإنما يكون ولاؤهم للآخرين بمقدار ولاء الآخرين لهم، ويكون براؤهم من الآخرين بمقدار بعد الآخرين منهم. وكأنما فات هؤلاء، وأولئك تلكم الوصية الذهبية السلفية التي قالها وأوصى بها سفيان الثوري بعض أصحابه، واسمه يوسف بن أسباط، قال له: يا يوسف، إذا بلغك عن رجل من أهل المغرب أنه من أهل السنة وأنت في المشرق فأرسل إليه بالسلام، فإن أهل السنة اليوم قليل. ما الذي جمع بين هذا المشرقي وذاك المغربي
لا حزب ولا شيخ ولا طريقة ولا شيء أحدثوه بأيديهم أو اخترعوه بأهوائهم، إنما هو تعظيمهم لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو النور الذي نريد أن يكون ساريا في قلوبنا ومنعكسا على جوارحنا ومشعا من أعمالنا وأفعالنا، حتى يكون المجتمع الصغير الذي نحياه في غربتنا مجتمعا ربانيا كما يريد الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
In explaining the people who display patience in times of hardship, some of the scholars say that the people of the Sunnah are like the people of the Sunnah among the different sects of Islam are like can be compared to Muslims among the other religions. And also Imam Auza'i says that the happiness, or the one who would taste and enjoy true happiness, is the one, the newcomer to Islam, the one, the non-Arab who enters Islam, and Allah favors him and gives him the privilege to meet the people of the Sunnah. That individual will truly taste happiness if he, after becoming a Muslim, he is led to the path of Ahl Sunnah. His loyalty will be to the Sunnah and to Allah. Allah in the first place, or in the first instance, and to the Sunnah, not to a party. He will not, people will love him as a result of his loyalty and his dedication. They will love him to the extent that he loves Allah. And those who love other people than Allah, whose attachment and loyalty are to others than Allah and his Prophet, they will be loved to the degree that they give their loyalty to those things. Another scholar from among the Tabi'in, Sufyan al-Thawri, he says, if you meet someone in the Maghrib, in the West, and he says to you he's from among the Sunnah, then ask him to show you someone from among the East, because it is the Sunnah that will gather and bind both people of the East and the West. And so I'm saying to you that if, as a people and as a community, we adhere to the Sunnah and we practice it in its entirety, we become Rabbani'een. We can truly become divinely guided and inspired. But only after we have learned and practiced what we have learned from the Book of Allah.
إنما سبق كله يبين بوضوح وجلاء الصفة الأولى من صفات القابضين على الجمر، وأنها صفة ربانية، والبعد عن الحزبية، فهم كما قيل ربيون لا حزبيون، ومسلمون موحدون متوحدون لا متفرقون متشتتون متعصبون. وهذه الصفة وحدها تبين حقيقة ادعاءات كثير من المخالفين للحق ولمنهج الحق، لأن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى الأمور نظرة يميز من خلالها الخبيث من الطيب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلو قال خرافي مبتدع ليل نهار أنا سني، فلئن ينطلي أمره على الناس فلن ينطلي على خالق الناس ورب الناس ملك الناس، ولئن لبث ملبس ودلس مدلس على الجماهير والأمم والشعوب حينا من الدهر فإنه سيقف يوما، سيأتي لا محالة بين يدي الله يكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليكشفه ويفضحه على الملأ، لأنه قد فعل ضد ذلك في الدنيا، والجزاء من جنس العمل.
And there is a truth which is explained by Allah subhanahu wa ta'ala concerning those who hold on to their deen and appear to be strange in times of fitan. They are not influenced by parties, they are not prejudiced in any way, but they are divinely guided and inspired in their affairs. The truth of those who are misguided is exposed by Allah. Nothing can be hidden from Allah. He knows everything. He knows their secrets. And He is capable of exposing them at the right time. They may hide from the people. They may hide from the people for ages, but not from Allah. They may disguise their affairs and their words. These are the misguided people. They may pretend for generations, but at the end of it, Allah subhanahu wa ta'ala will expose them. And they will be brought before Him, and He will judge them in front of all the people so that they will be humiliated.
وَأَمَّا ثَانِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا الْقَابِضُونَ عَلَى الْجَمْرِ فَهِيَ التَّمَيُّزُ وَالْمُفَاصَلَةِ. أما التميز فإنه التميز عن المخالفين من أهل البدع والضلال والمنحرفين، وأما المفاصلة فهي مفاصلة الشرك وأهله والكفر وأهله، فهم متميزون بسنتهم مفاصلون الكفار والمشركين بإخلاصهم لدينهم. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي من لم يتميز ولم يفاصل القوم البعيدين عن الشرع المخالفين للملة المناوئين لهدي نبي الأمة فهو منهم بمثل ما كانوا عليه من ضلال وانحراف ومروق وضلال وغواية عياذا بالله. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. وفي لفظ: يحشر المرء مع من أحب. والله تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكونوا أيها القابضون على الجمر من المتقين حتى تنالوا أجر الصابرين المتمسكين بهدي نبيهم الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
Among the qualities of the Ghuraba, the people who are strange, is that they are distinct and unique. They are distinct from the people of innovation. They are separate in their beliefs from the people of kufr and shirk. They are also separate and distinct because of their sincerity in worship and religion. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a hadith that I was raised with the sword in my hand to use it until people establish that there is no God save Allah. And towards the end of this hadith, Sheikh Ali said that whoever imitates a people, he is from among them. Whoever imitates them in their waywardness, in their misguidance, in their innovation and in their belief, then he will be considered from among them. In another hadith, he also said that people will be raised on the day of judgment according to the religion of their friends and those that they love. Yani, on the day of judgment, a man will be raised in the company of those whom he kept, those whom he imitated, those whom he loved. And in the Quran itself says, Allah subhanahu wa ta'ala says, companions on the day of judgment, they will be enemies upon to themselves, one to another, except the God-fearing. The God-fearing on the day of judgment will not deny each other. They will not seek to run away from blame or account in any way, but they would support and stand with each other. However, any other than the muttaqun, the God-fearing, on the day of judgment, they will be enemies one to another.
وهذا أيها الإخوة في الله بيان عظيم وواجب كبير يجب أن يكون أهل السنة على مر العصور وكر الدهور متمسكين به، ملتزمين بهديه، داعين إليه، مجتمعين عليه. ولو أنهم تهاونوا وتساهلوا فلم يتميزوا عن مخالفيهم ولم يفاصلوا الكفار والمشركين ولم يتميزوا عن البدع والمبتدعين، فإن ذلك سيذيب شخصيتهم ويمحو آثارهم ويذهب بهاءهم حتى لا يكاد يبقى في الأرض نور للسنة، وحتى لا يكاد يبقى في الأرض إلا ظلمات البدعة. ولقد سمعتم في مجلس أمس قول ابن عباس وحسان بن عطية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة الدين، حيث قال قائلهم: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. لذلك جاءت التحذيرات الربانية في كتاب الله لتؤكد المفاصلة وتثبت التميز بين السني والمبتدعين بين المسلم والكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، بمعنى أن أي تنازل وتساهل يكون منك أيها الداعي إلى الله وأيها الملتزم بأمر الله سيكون ذلك سببا في فتح ثغرة عليه، لأنهم يودون من كل قلوبهم ومن أعماق نفوسهم أن تدهنهم أو أن تداهنهم ليداهنوك، ومداهنتك لهم ومداهنتك إياهم كل ذلك سيعود بالسلب والخطر والبلاء والضنك على دعوتك التي أنت تدعو إليها وترفع رايتها ولم تعرف إلا بها. ويقول الله عز وجل: ويريد الذين اتبعوا الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا يريدون أن تميلوا ميلا يسيرا بل ميلا عظيما، حتى تكونوا مثلهم أهل شبهات، حتى تكونوا مثلهم من المبتدعين، حتى تكونوا مثلهم ممن كانوا للسنة مفارقين ولضدها داعين وراغبين. والله عز وجل يقول في كتابه مشيرا إلى قضية هي أعظم من ذلك، وهي الولاء بين المسلمين والكافرين، يقول وهو أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلئن رأيتم الوجوه الصفراء الكالحة تبتسم إليكم وتمد أيديها نحوكم وتمدكم بالمال والرخاء فوالله إنها مصيدة فاحذروا، فوالله إنها داهية صماء بكماء يراد لكم فيها ومنها أن تتركوا دينكم وأن تقعوا في هوة الجاهلية المعاصرة، ويراد منكم فيها أن تنخلعوا من اتباعكم وعبادتكم وطاعتكم لكي تندمجوا في هذا المجتمع الذي تنشؤون فيه. وليت الأمر كان ذلك كذلك فقط، بل تنشئون فيه أبناءكم وبناتكم، فإذا أنتم بنيتم لبنة فإن غيركم يهدم لبنات، ولئن أنتم ضربتم مسمارا فغيركم يهدم أحجارا. وتأملوا قول الله عز وجل في تلكم المفاصلة الواضحة البينة الجلية الصريحة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان الله، النص في آياته الأولى عنوان للمفاصلة، قل يا أيها الكافرون، كلمة الكافرون وحدها إشعار بالتميز وإنباء بالمفاصلة، لكن لم يكتفي النص بذلك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، قد يرد على ذهن واحد منهم أنهم هم يعبدون إذن ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فوق هذا التكرار الرباعي جاء الفصل وجاء القول الحاسم: لكم دينكم ولي دين. هذا ما يجب أن يكون محفورا في القلوب ومنظورا في الجوارح ومفعولا بالأعمال، ومنظورا إليه ليس فقط بالعيون وإنما بكليتك أيها الإنسان، حتى تعلم أن دينك هذا هو الدين الذي فيه الخير كله وأن سواه فيه الشر كله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين.
This is the guidance which we ought to derive and observe and practice as the people of the Sunnah. In the sense that we distinguish ourselves and separate ourselves from the people of innovation and misguidance. If we at any time fail to distinguish ourselves, then our personalities will become corrupted and we would lose our influence in the society or upon other people, and our influence will be reduced and curtailed, and we will not be able to direct our affairs or the affairs of the society until we will get to the stage that loyalty to Islam and to the faith will be overcome, and loyalty to ignorance and the darkness of ignorance will take its place. You have heard yesterday what some of the scholars said concerning the revival of the Sunnah and the introduction of bid'ah into the religion. And you remember when they said that for every innovation that one introduces into the religion, there is a Sunnah which will die as a result. Thus, we must distinguish ourselves as people who practice the Sunnah, distinguish ourselves from those who innovate. And as a Muslim people, we should distinguish ourselves from the kuffar. There should be no concession and no relaxation in our attitude. Because if we do this, this will be used against us to condemn us and to impose upon us hardship and calamities. And it will, in the final analysis, affect our da'wah.
الذين اتبعوا شهواتهم
there is a verse in the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says those who follow their desires, who follow their lusts, they want you to follow them, to follow them in a great way so that you will become like them. Not to be influenced partially, but they want you to be influenced entirely so that you will become like them and you will adopt their identity and their practices. The Jews, Allah subhanahu wa ta'ala speak about them and the Christians in the Quran, and He says, they, the Jews and the Christians, will not be pleased with you until you follow them. If you see them, therefore, if they smile at you, if they appear hospitable, if they give you wealth, do not be deceived. Do not be taken away by this. What they want to do is to influence you and to corrupt you and to take you away from your deen. They want you to leave Islam as it were. But not only you, even your children, if you are not careful, they will become affected. Indeed, it is like building a structure. For every brick that you put up, someone attempts to take one down. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala reminds us in the Quran to say to them, O you kafirs, I do not worship that which you worship, and you do not worship that which I worship. And in the end of the surah, He says, to you your religion, and to me my religion. 4 times Allah repeats the separate and distinct identity of the Muslims. 4 times He repeats it to entrench in our minds and in our hearts that we are different and that we are in no way comparable to those who disbelieve and who follow ways other than Islam. Indeed, there is all good in Islam. There is salvation in Islam. There is success in Islam. As Allah subhanahu wa ta'ala endorses this view, He confirms it in the Quran when He says, verily, the deen with Allah is Islam. And whoever desires other than a religion, other than Islam, he will be among the losers in the hereafter.
فأول صفات القابضين على الجمر كما قلنا هي أنهم ربانيون لا حزبيون. وثاني صفاتهم أنهم عن البدعة متميزون وللشرك مفاصلون. وأما الصفة الثالثة فأنهم على الحق ثابتون وعلى الدين راسخون. ولقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه الثبات، فقال جل في علاه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن لتثبيت الله تعالى لنبيه ومنته عليه ومؤازرته له بملائكته وفقه الله للنصر المبين وللفتح العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن الثبات منحة والتفلت محنة، فكونوا أولياء هذه المنحة لتنجوا من ظلمات تلك المحنة. وهؤلاء الثابتون في الدنيا ينالون ساعة الموت أجر ثباتهم وجزاء رسوخهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
We have said that this among the qualities of the Ghuraba, those who hold on to their deen in this time of fitan, among their qualities is that they are Rabbaniyin. They are divinely guided and divinely inspired. They are not prejudiced or inclined to any party or group or sect. And among the other qualities is that they adhere to the Sunnah and the traditions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they do not indulge in innovation or in associating partners with Allah. And among the other qualities, a third quality which distinguishes the Ghuraba is that they are firm and consistent and persevering in their struggle and in their affairs. Allah says concerning the Prophet sallallahu alaihi wasallam: if we did not plant you, if we did not support you and sustain you, you would have inclined a little to the ways of the disbelievers, but we supported you, O Muhammad, and if we did not, you would have inclined to them. He also this verse displays the help and support that the believers themselves can obtain from Allah subhanahu wa ta'ala if they are sincere and if they persevere and if they are firm and consistent in their affairs. Allah subhanahu wa ta'ala says moreover in the Quran, He reveals to the angels that He is with you and that He will plant those who believe. He will establish them firmly. In another verse He says, Allah establishes firmly those who believe with good words in this world and in the hereafter.
ولكي ينال العباد الثبات من الله، فإن الله جل في علاه قد أرشدهم إلى أمور يتبعونها وإلى طرائق يسلكونها، إنهم التزموا بذلك كله نالوا الثبات والثواب من الله العلي الوهاب، فكانوا حقا وصدقا صابرين متمسكين وعلى الجمر قابضين. أما أول ذلك فهو نصرة الدين بتطبيقه والالتزام به والدعوة إليه والاجتماع عليه. قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتثبيت الأقدام ونصرة أهل الإيمان منة من الرحمن لمن التزم بالإسلام. وأما الأمر الثاني فهو الإنفاق في سبيل الله بألا يقبض المسلمون أيديهم وألا يكونوا كاليهود الذين قالوا يعكسون صفاتهم على إلههم، ولبئس ما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالإنفاق صفة من صفات المؤمنين يثبت الله بها عباده. يقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فهم يسعون بهذا أن يثبتوا أنفسهم بما يثبتهم الله تبارك وتعالى به من إنفاقهم في سبيل الله. وأما الأمر الثالث فهو الدعاء، فإن من صفة المؤمنين أن يرتبطوا بالدعاء مع خالقهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك مواقفه في ساعة العسرة ظل يدعو ويلهج بالدعاء ويستغفر ويسأل ربه حتى آتاه الله النصر. والله عز وجل يقول على لسان بعض عباده: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالدعاء إذن بالثبات قد يمنح الله به عباده الداعين إياه هذا الثبات. وكذلك فعل المأمور وترك المحظور أيضا من جوالب الثبات وموجباته. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن فعل المأمور وترك المحظور أيضا من الأسباب التي تجلب الثبات لعباد الله الراغبين به والداعين له. وكذلك تدبر القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. إذن تلاوة القرآن ومدارسته أيضا من أسباب الثبات التي يمنحها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. ومن أسباب الثبات التأسي بالصالحين واتباع السالفين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكأن هذه الآية الكريمة تلتقي تماما وبجلاء ووضوح مع ذلك الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، أي من غيرهم، ولا من خذلهم، أي من بينهم، حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. فكونوا أيها الإخوة في الله كهؤلاء الصابرين الظاهرين القابضين على الجمر الغرباء في الدين الثابتين على طاعة رب العالمين وعلى هدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. بهذا كله تكونون قد زرعتم تلكم البذرة الأولى من بذور النصر الحقيقي لتنالوا بها عزا ورفعة وسؤددا ونجاحا وتمكينا في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسألك اللهم أن تثبت أقدامنا وأن تحسن ختامنا وأن تلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين لا مغيرين ولا مبدلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
There are several matters which would enable us to win the support and help of Allah subhanahu wa ta'ala and the eventual success. And among these matters which we ought to follow, these methods which would help us to attain this success and this help from Allah subhanahu wa ta'ala, the first of it is that we should help and support the deen of Islam. We should practice it and propagate it in its right manner. As Allah subhanahu wa ta'ala has promised, if you help Allah, He will help you and He will plant your feet firmly. A second method and principle which we ought to observe if we are to win and attain the help of Allah is that we should spend in the way of Allah and not to be mean and miserly as has been the Jews. They used to say that the hands of Allah is tied. No, the hands of Allah is not tied. The hands of Allah is open and gracious and generous. And we should be like this. We should give and spend in the way of Allah if we would attain the help and support and victory from Allah. Thirdly, we should make prayer and dua in times of hardship. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever he was faced with adversity, he prayed. He made istighfar. He asked Allah for forgiveness and he sought his support and strength. And Allah helped him on many occasions. As he says in one verse in the Quran, Allah says, O Allah, give us patience and plant our feet firmly and help us over the disbelieving people. Another method which we ought to adopt, which will enable us to attain the success, is that we should follow the commands of Allah, adhere to them, implement them in our lives, and abstain from anything which has been prohibited by Allah and forbidden. A fifth method is that we should recite the Quran and recite it and think about its meanings. Study it as much as we can and practice what we have understood and memorized of the book of Allah. And by so doing, Allah will strengthen us and give us support. We should also seek the advice of the Salihin, the righteous people. We should turn to them and keep their company. As Allah subhanahu wa ta'ala have said in the Quran, we have sent to you guidance to establish you and to plant your feet firmly. There will always be a group of people. There is a hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that there will always be a group of people from among my ummah who will not be influenced by those who dislike them, those who hate them, and those who seek to distract or take away from their value. You should be like those who are not in any way distracted or disheartened by the detractors. If you adhere to all these principles, then you would have sown the seeds of real success, the seeds which would enable you and would enable our deen to become established, as Allah subhanahu wa ta'ala has promised in the Quran. Allah has promised those who believe and do good deeds that He will establish them and plant them in the earth, and He will establish their religion and exchange for them after their fear. He will give them security and they will not fear anyone and they will not associate partners with Him. If we follow these guidance, Allah will establish this. He will fulfill this promise that He has made to the believing people.
I say these words to you, and I ask Allah for guidance and success for you and all believing people.
JazakAllah khair to Sheikh Ali and our doctor here, Saud Abdullah, who has done, mashallah, lekwat ilabila, a very praiseworthy job on the translation, as has been attested to by those who do know Arabic. Alhamdulillah. JazakAllah khair, Dr. Daoud. Inshallah, looking at the time, we will, as it is the final lecture, give, inshallah, about 15 minutes for questions and answers, and we're going to keep them brief and to the point. Thereafter, we will conclude and pray Isha Salah. I will remind the brothers and sisters that tomorrow, alhamdulillah, brothers have got their arms up, let's keep them up for a little bit longer, inshallah, we'll come to you. Tomorrow we're continuing, not with this seminar, but with a lecture from Sheikh Ali, and that's going to be on the Aqeedah of Ahmed ibn Hanbal, and he will be reading from As-Sunnah, so all are invited to that. That will be taking place, we said 7:30 on the leaflet, it will commence immediately after Maghrib Salah. So questions from the floor, if you raise your hand, and we will come to you. And any written questions, inshallah, we will try and deal with biznillah. Before we go into the questions, 6 o'clock, I've been told. Naam, jazakallah khair. I don't have the leaflet in front of me. So yes, 6 o'clock will be the lecture tomorrow. Forgive me for that. And attend early, inshallah, so you won't be disappointed. I'll hand it to Abdurrahman before the questions are taken.
Assalamu alaikum. Just one announcement really. Alhamdulillah, we have the Sheikh here. Next week, inshallah, we'll be attempting to begin our education program, to resume our education program. We're in consultation with the Sheikh at the moment to exactly how it should be structured. And at the end of this consultation by tomorrow, inshallah, he'll give us and the brothers from East London and Tasqiyah to say that we are able and fitting to be able to teach what we are teaching in the masjid. So I implore the brothers and sisters, inshallah, when they see the education program, to try and come to all the classes that they're able to come to, inshallah. This is for the brothers in Brixton and for the brothers in East London. And JazakAllah khair.
Brother there has got his hand up, if he takes this mic and then ask the question, inshallah.
So, after Shaykh had to take a sunnah in a period of decline. After? Yes, and it's كيف كيف نتمسك ونلزم مع السنة بعد وقت ال بعد وقت الرغبة وهو يشير إلى حديث أن هناك لزوم السنة ثم بعد وقت الرغبة ووقت الفراغ في هذا الوقت كيف نتمسك أو كيف يتمسك واحد بالسنة.
هذا سؤال جيد. وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد شرة، وشرة أي نشاط وحماس، ولكل شرة فترة أي فتور وخمول، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فالأخ الكريم يسأل: فمن كانت فترته إلى سنتي كيف يكون المسلم في فترة الفتور وهو الهدوء والخمول على السنة؟ الجواب والله تعالى أعلم أن المقصود بذلك الثبات وعدم التأثر والتغير، لأنه أصلا كان متحمسا وكان ذا همة ونشاط، فجاءه الفتور، فإذا انقضت هذه الفترة من الفتور بالثبات على الدين والتمسك بأصول الشارع، حينئذ فليحمد الله على ذلك. أما إذا كانت الفترة تفلتا وابتعادا وإدبارا وانحرافا فقد ضل ضلالا مبينا عياذا بالله. وليس من شك ولا ريب أنه لا يكون من المهتدين إلا من كان على سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام.
Okay, the brother is asking about and is referring to a hadith in which the Prophet says that every slave of Allah has a shirra, and a shirra is a time of activity when he's enthusiastic, and every shirra, every time of enthusiasm, has a fatra, a time where he relapses. So whosoever time of fatra, any time where he has a lapse, is that if that person's time, if it turns him towards the sunnah, then if it turns him towards other than the sunnah, then he has gone astray. This is a hadith which has been pointed to by the questioner. And so the Shaykh answers a short answer, and he says the intention or the intent of this point is that this fatra, the time of lapse and time of activity, refers to sabat, being firmly established and firmly fixed upon the sunnah, and this happens and not changing or not floating around from one point to another point. And this then goes on to talk about the point that if one, in times of when he's lapsed, if he can confine himself, establish himself upon the sunnah, then he is, alhamdulillah, reached a good goal. But if in this time where he, after great activity, and he lapses, his lapse takes him towards, because of lack of being established, and lack of being having a sabat, being firmly established on a matter, if he goes into doing sinful deeds, then he has misguided and he has gone astray. And this is what has been referred to by this hadith.
Next question.
Barakallahu feekum, Sheikh. In your discourse, you mentioned the hadith about the victorious group. There are some writers at present who say that the victorious group is not exactly one and the same thing with Ahl Sunnati wal Jama'at, but they say that it is a special group within Ahl Sunnati wal Jama'at. What is the correct understanding of the victorious group, and has any of the Salaf or any of the great ulama, past or present, ever had this understanding of this concept?
لكل أخ السائل قد ذكرت يا شيخ في درسك الحديث عن طائفة المنصورة وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحديث أنه يقول أن هناك بعض الناس أنهم يفرقون بين طائفة المنصورة وفرقة الناجحة، ويقول هل هناك أقوال من أهل السنة والسلف الذين فرقوا وجعلوا بهذا التفريق، وما جوابك عن هذا التفريق؟ هل هو صحيح أم غير صحيح؟ وأرجو التوضيح منك يا شيخ.
أما الجواب عن هذا السؤال فهو أننا لا نعلم أحدا من علماء السنة على مر العصور قال بمثل هذا القول، ولئن ورد التفريق في بعض العبارات من بعض الأئمة في بعض الأزمان فإنما التفريق من الناحية اللغوية وليس من الناحية العملية والعلمية التطبيقية، وإن المفرق بين كلا الوصفين لا يريد من ذلك الوجه اللغوي بحال من الأحوال، إنما يريد أمرا آخر أعمق من ذلك بكثير، وهذا ما لا يعرف من كلام أهل العلم والمصنفين في العقيدة وشراح الأحاديث وغيرهم. وهناك كتاب بديع للشيخ ربيع في تقرير هذه المسألة وجمع أقوال أهل العلم فيها، بحيث ينظر أو بحيث يكتفي الناظر فيه عن النظر في سواه، فليرجع إليه المحب للعلم والراغب في الزيادة. واسم الكتاب أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
He says in answering this question that he doesn't know that any scholar from the beginning generation has made this distinction or this differentiation, and therefore it is a new distinction by the person who said it. And even if we may look into the books of the early generation, we may find slight differences in the wording, in the ta'bir used by them, by the scholars. This is understood in the context of the language, not in the meaning and the context. But we know the person who uses differentiation, that they did not intend a difference of a nahwi, a lughwi, a difference of language, but rather they had a more deeper, a hidden, foolish distinction and differentiation. And therefore, in short, no scholar from the Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah has made this distinction. Rather, he said, there's a book which is beautiful in its field, new in its matter, which deals with this matter in totality. It is by Sheikh Rabi, and